إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 37 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 32 في كتاب الطهارة، وفي باب الغسل من الجنابة، والحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها وعن زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وكما اعتدنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرح الحديث نسمع إلى من يذكرنا بالحديث الذي مضى. وقبل أن نسمع الإخوة، أود أن أنبه الشباب خاصة، لابد من رفع الهمة في طلب العلم، وخاصة الحرص على حضور مجالس العلم يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد. يوم الجمعة شرح عمدة الأحكام، كتاب في الفقه. السبت شرح العقيدة الوسطية، والأحد شرح رسالة في الأصول. من واظب من طلبة العلم على هذه الأيام الثلاثة مع رفع الهمة بإذن الله تعالى خلال عام، هيكون طالب علم شرع مجتهد إذا التزم وحصل. فكما ذكرت لكم من قبل أننا في حاجة ماسة إلى صناعة إنسان العقيدة في داخلنا أولا، ثم صناعة رجل العقيدة في من حولنا. فنريد همة عالية لتحصيل العلم، ولذا أشرت على الإخوة في إدارة المسجد إن احنا نعتبر هذه الأيام الثلاثة بمثابة دورة علمية مستمرة، ويكون في تسجيل لأسماء من يريد أن يواظب معنا على تحصيل العلم، وسوف نلزمه بأشياء أخرى غير الدرس، يعني أعداد بحوث خارجية إضافة إلى عقد اختبارات تحريرية كل شهر إن شاء الله تعالى، ويكون عندنا استمارة فيها حضور وغياب، حضور وغياب، خاصة هذه الأيام الثلاثة: الجمعة، السبت، الأحد. وكما تعلمون نحن نريد الكيف لا نريد الكم. لو تخرج من هذه الجلسة طالب أو طالبان للعلم يكفي هذا، احنا مش عايزين الكم، احنا عايزين الكيف. اهم شيء الطالب اللي عنده همة عالية وعايز يتعلم ولو رغبة يحصل العلم الشرعي. واضح يا شباب؟ يبقى ان شاء الله ترتفع الهمم، عايزين نواظب ونحرص على يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الاحد. معاك دفترك، الكتاب ممكن تنسخه عن طريق الانترنت وتخلي نسخة معاك في الدرس عشان تكتب التعليقات اللي بنعلق على كل حديث. وبعدين هنلزمك في كل فترة بإعداد بحث في مسألة معينة، وهنقول لك تقرأ منين وتبحث في أي الكتب عشان تعمل بحث معين، وهنبدأ نراجع ونعمل اختبارات دورية، لأن احنا عايزين يا جماعة طالب العلم اللي يتمكن من أن يقوم بشرح العلوم لغيره، ودي مهمة جدا. يعني الفترة القادمة هتكون فترة مهمة محتاج انضباط مواظبة. مستعدين يا شباب؟ إن شاء الله الأسبوع القادم يكون في استمارة فيها حضور وغياب، واللي عنده استعداد يكون طالب علم شرعي بيسجل اسم. واضح؟ اللي عنده استعداد يكون طالب علم شرعي، عشان ده اللي هنلزمه واللي هنكلفه، نقول له اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا وهنتابع. واضح؟ انما الحضور طبعا لجميع الناس، لكن انا بقول اللي عايز يبقى طالب علم شرعي هو اللي يسجل ايه؟ اسم. وتسجيل الاسم هيترتب عليه مسؤوليات كبيرة جدا. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيكم. فنحاول نجتهد لان الامر جد، يعني محتاج لرفع الهمم، خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه. وانتم شايفين الايام تمر سريعا، يعني كما قلت لكم الان انا معكم في العام الرابع في المانيا، معكم دي العام الرابع الان. فاغتنموا الفرص وحاولوا تحصلوا، لاننا نريد ان نخلف طالب العلم اللي نستطيع ان نتحرك ونطمئن على المكان. بارك الله فيكم. ودي مسؤولية كبيرة جدا، خاصة لأبناء البيئة اللي عايشين هنا. فالله يرضى عنكم، عايزين رفع الهمة ونحاول نغتنم الفرص. يعني الفترة كده مش هنضيع بقى أوقاتنا في العلل الموجودة في المسجد أو خارج المسجد، خلاص احنا عايزين بقى منهج علمي تربوي. واضح؟ كما قلت وذكرت أكثر من مرة، الفترة القادمة فترة لتدريس العلم فقط، علم اللي عايز يتعلم. وياريت ما أحد يشغلني بأي مشاكل أخرى، لأنني قررت أن أربي طالب العلم اللي عايز يتعلم. يبقى منهجنا يكون منهج علمي فقط، ما عندناش وقت بقى نضيع طاقتنا في المشاكل اللي انتوا عارفينها. فربنا يعفو عنا وعن الغير، وعايزين بقى طالب العلم اللي عايز يتعلم ايه؟ العلم الشرعي. ولذلك انا قررت ان اعكف على المسجد، ومفيش بقى محاضرات خارجية الا في القليل النادر وللضرورة. والكلام طبعا الكل سمعه، عشان ما يجيش حد يدعوني المسجد اخر، لا خلاص يا جماعة انا عايز اركز الفترة الباقية لي في هذا المسجد مع الشباب عشان نعلم الشباب. فما فيش وقت بقى نهدره او نضيعه في محاضرات خارجية أو دعوة خارجية، لا دعوة عرس ولا دعوة عقيقة ولا دعوة كذا. وأنا أعلنها من الآن عشان ما حدش يزعل مني، الآن أنا عايز نربي طالب العلم. فما عندي وقت أخرج في الخارج في عقيقة في عرس. اذهب أنت، ربنا يبارك فيك، ودعك من الشيخ. دع الشيخ لا يريد عقيقة ولا عرسا، ولكن يريد الفترة المتبقية له في هذه البلاد أن يخرج إيه؟ طالب علم. وديكم شايفين التضييق على الإسلام والدعاء، يعني قل أن نستطيع الفترة القادمة أن نحصل على داعية من الخارج. فاحنا عايزين أبناء البيئة هنا يكون عندهم الكفاءة لهذا الأمر. مستعدين يا جماعة؟ بارك الله. يعني حتى أي أخ ما يزعل مني، لو عندك عرس عندك كذا في المسجد هنا أهلا بيك، إنما خارج المسجد ما تيجي تدعيني، لأن تلبية الدعوة واجبة. فأنا بقول لك ارفع عني حرج، بارك الله فيك، عندك عرس خارجي ما تيجي تدعي الشيخ. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأننا عايزين عندنا مهمات. أنا لما أترك مسجدي وعندي محاضرة وأروح عشان عرس، واضح؟ وهو عرس، هما الكلمتين هم هنتكلم عن الزواج بناء الأسرة، اتكلمنا فيه كثيرا. واضح؟ وبترك طلبة العلم هنا، طبعا هذا يعني لا يصح، لأن المسؤولية عظيمة. في الحمد لله إخوة كثر من الدعاة في أوروبا يستطيعون أن يذهبوا للعرس وكذا وكذا، فندعوهم إن شاء الله وفيهم الخير والفضل بإذن الله تعالى. أما الفقير يعكف على مسجده لتعليم الشباب. خلاص يا شباب؟ بارك الله فيكم. فمن الدرس القادم هيكون فيه استمارة وفي تسجيل للأسماء. واضح؟ أنا دائما أعلن الأمور عشان ما تتفاجئش. واضح؟ يعني دائما عودناكم على هذا، هذا هو المنهج، عشان ما تجيش جاي تزعل ده احنا دعينا الشيخ رفض. لا، ما انا بقول لك ما تدعينيش من البدايه، لان انا عايز اعكف. انا المتبقي فتره، يعني انتوا عارفين مش عايزين، فانا عايز في الفتره القادمه يكون عندنا طالب ايه؟ العلم. واضح شباب؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الآن نستمع إلى من يذكر بالحديث الماضي، حديث عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالنوم عقب الجنة. يلا سامي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
بارك الله فيك. من؟ حسين، تفضل يا حسين.
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
بارك الله فيك. فداء.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
بارك الله فيك. أمين، تفضل يا أمين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ.
نعم،
إذا توضأ أحدكم فليرقد.
بارك الله فيك. إذن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن أباه عمر رضي الله عنه عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، أو كما قال النبي. تعالوا إخوتاه إلى حديث الليلة، حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وكما اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث، راوي الحديث الليلة الصحابية الجليلة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن صحابة نبينا أجمعين. تعالوا في عجالة سريعة نقرأ ترجمتها باختصار من خلال كتاب فتح العلام للدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. يقول راوي الحديث أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية، اسمها هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، وكانت وفاته سنة 3 من الهجرة أو أربع. وطبعا في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، تحكي أم سلمة فتقول: جاءني أبو سلمة يوما فأخبرني بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقال عند المصيبة إذا ابتلي المرء بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فحفظت أم سلمة الحديث. تقول: فلما مات أبو سلمة قلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ يعني بعد أن قالت الدعاء هي تتعجب، تقول في نفسها ومن خير من أبي سلمة، تقول فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبني. الله أكبر. شوف بقى، شوف الحديث، شوف الثواب العظيم. يعني أنت تسألين من خير من أبي سلمة؟ إنه رسول الله. شوف ربنا أبدلها بمن؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. أرسل إليها النبي ليخطبه. فقالت إني امرأة شديدة الغيرة ولي عيال، وأخشى أن أفعل أمرا مع رسول الله أعذب به. يعني سبحان الله، شوف يا جماعة الأحاسيس العالية قوي، هي تخشى أن تفعل أمرا بسبب الغيرة فيتسبب في عذابها يوم القيامة، إنها تكون زوجة من؟ رسول الله. تقول فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فأسأل الله تعالى أن يذهبها عنك. فدعا لها أن تذهب غيرتها أي الشديدة المفرطة، وأما عيالك فهم عيالي. فقالت وأنا مسنة. قال لا وأنا كذلك. تقول فتزوجني النبي فأبدلني الله خيرا، أبدلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في العام الثالث أو الرابع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليال بقين من شوال في تلك السنة، يعني في شهر إيه؟ شوال، في آخر شهر شوال من العام الرابع من الهجرة أو الثالث على خلاف في تحديد الوقت. وهناك أيضا خلاف في اسمها رضي الله عنها. روي لها عن النبي عليه الصلاة والتسليم 87 و300 حديثا. كم حديث؟ 387 عن النبي. وطبعا من مشاهدها التي لا تنسى موقفها يوم الحديبية، موقفها يوم الحديبية عندما أمر النبي أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا من إحرامهم ويذبحوا هديهم، فتباطأ الصحابة لا رفضا لأمر النبي ولكن حزنا على تلك الشروط التي في ظاهرها الظلم، شروط صلح الحديبية. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها وهو حزين. قالت ما لي أراك حزينا يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال هلك أصحابي يا أم سلمة، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت يا رسول الله لا تحزن، اخرج أنت فاذبح هديك واحلق رأسك وأحل من إحرامك. شوف العقل المتزن، هي تعلم جيدا أن صحابة رسول الله لا يتباطؤوا أبدا، إن رأوا النبي فعل أمرا فعلوا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حمك الله فذبح الهدي ودعا الحلاق يحلق رأسه وحل من إحرامه، فتدافع أصحابه على الموسي يحلقون رؤوسهم حتى كاد بعضهم أن يجرح بعضه، ونفذوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. توفيت أم سلمة رضي الله عنها عام 51 من الهجرة وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم موتا، وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل آخرهن ميمونة رضي الله عنها. هذا عن راوية الحديث أم سلمة. فماذا عن أم سليم السائلة في هذا الحديث؟ أم سليم هي بنت ملحان يقال لها الرميصاء أو الغميصاء، والرميصاء من الرمص وهو ماء البقايا اللي بتكون موجودة في العين عند القيام من النوم، وسميت بهذا لحدة بصرها رضي الله عنها. أم سليم هي بنت ملحان يقال لها الرميصاء أو الغميصاء، واسمها سهلة، اسمها سهلة، وقيل اسمها رميلة، وقيل اسمها رملة، وقيل مكيلة، وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهي أعظم امرأة في التاريخ مهرا، وهي أعظم امرأة في التاريخ مهرا، لأن مهرها كان إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، عندما أراد أبو طلحة أن يتزوجها وكان على الشرك، قالت يا أبا طلحة ليس مثلك يرد، يعني أبو طلحة كان من سادات الأنصار أو من سادات العرب في المدينة أو أهل المدينة، وكان صاحب خلق عظيم ومن قبيلة معروفة، فعندما تقدم لها للزواج قالت ما مثلك يرد ولكنه الإسلام، حرم علينا الزواج بالكافرين، فإن أسلمت كان إسلامك مهري، فبادر أبو طلحة ودخل الإسلام وشرح الله صدره للإسلام، فكان مهرها الإسلام، إسلام من؟ أبي طلحة. وهذه هي المرأة التي يعد مهرها أعظم مهر في تاريخ الإسلام، لأن مهرها كان إيه؟ الإسلام، عشان نربي بناتنا على كده لما تتزوج يا وليدي إن شاء الله، وربنا يمن عليك ببنت تربيها على الإسلام وما تنظر للدنيا، مهرها هنمهرها القرآن، هنمهرها الدين. شوف أعظم المهور يا جماعة، والله أعظم المهور، لأن الدنيا إلى زوال، خدت 10,000 يورو 20,000 يورو هيضيع وهيروح، صح كده؟ إنما اللي بتبقى إيه؟ القيمة، الدين والخلق. دفع لك مهر 20,000 يورو وهو فاسق، هل هيريح بنتك؟ هيقطع رحمها ويضيعها في الدين والدنيا معا، إن كان عندها دين هيذهبه لأنه فاسق. وهي ما بتجيلنا شكاوى من نساء زوجها بيسخر منها عشان بتصلي، تخيل، بيسخر منها عند صلاتها، ربنا يجعلنا من بركاتك يا حاج، سبحان الله، لأنه فاسق. فلا تزوج ابنتك إلا من صاحب الدين، لا تزوج ابنتك إلا من صاحب الدين. لماذا؟ إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها، لن يظلمها. فأعظم امرأة في التاريخ مهرا هي من؟ أم سليم، فمهرها كان إسلام أبي طلحة زوجها رضي الله عنها وعنه. وطبعا ابنها من؟ أنس بن مالك خادم رسول الله. عندما قدم النبي المدينة، طبعا أهل المدينة يتسابقون إلى النبي، كل يريد أن يقدم هدية لرسول الله، النبي جاء مهاجرا وهم ينتظرونه على شوق عجيب، فكل يقدم هدية لرسول الله. أم سليم ماذا تصنع وماذا تقدم لرسول الله؟ الله، فقدمت أعظم هدية. يعني البعض يقدم طعام، يقدم متاع، يعد داره لاستقبال النبي. أم سليم قدمت إيه؟ ابنها ليكون خادما للنبي. الله أكبر. شوف يا جماعة الهدية قدمت فلذة الكبد وثمرة الفؤاد ليكون خادما للنبي محمد. وطبعا هي بذلك كانت تريد الخير لابنها أولا، سيخدم من؟ رسول الله. الله أكبر، تخيل بقى إنه يخدم النبي، يعني إيه؟ يعني هيستقي من أخلاق النبي ومن أدب النبي ومن علم النبي، يتعلم الشرع السنن. ولذلك أنس يقول خدمت رسول الله 10 سنين. لما جه النبي كان عمر أنس 10 سنين تقريبا، وخدم النبي كم سنة؟ لما مات النبي كان عمره كم سنة؟ تقريبا 20 سنة. يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط. يا خلال 10 سنين خدمة ما سمعش كلمة أف من رسول الله. أي ولك أيضا أن تقرأ ما بين السطور، هذا دليل على أنه لم يخالف النبي قط، لم يخالف النبي قط. يقول ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. يعني معنى إيه؟ أن أنس كان على السنة، لا يفعل شيئا فيه مخالفة. شوف قد إيه يا جماعة الخلق. فلما قدمته لرسول الله ليكون خادما له، قالت يا رسول الله أنس خويدمك، ادعو الله له. الله أكبر، ادعي له. شوف كمان التكريم كمان. فدعا له النبي بالبركة في العمر والمال والولد ودخول الجنة. كم دعوة دول؟ 4 دعوات بركة في العمر. فعمر أنس حتى تجاوز 100 من عمره رضي الله عنه، هذه الأولى. بالبركة في الولد، رأى أنس من ذريته ما يقرب من 125، دول أولاده وأحفاده، كام؟ 125 تقريبا. أدي الثانية. المال، كان أنس من أسرى أثرياء المدينة بعد موت النبي، فكان يقول في آخر حياته دعا لي النبي 4 دعوات رأيت 3 وأنا أنتظر 4 اللي هي إيه بقى؟ الجنة. أم سليم اختلف في اسمها، تزوجها أبو طلحة وشهدت بدرا وحنينا، وشهدت بدرا وحنينا أي غزوة بدر وغزوة حنين، تضمد الجرح وتسقي العطش رضي الله عنها وأرضاها. هذا عن الراوية وعن السائلة في الحديث الذي بين أيدينا. هناك رواية عند الإمام البخاري رحمه الله، جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، يعني وجهها من شدة الحياء، فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، أو كما قال النبي. في رواية أخرى أن عائشة أيضا غطت وجهها. التوفيق بين الروايات أن عائشة وأم سلمة كانتا حاضرتين، كانتا حاضرتين رضي الله عنهما. وفي قول النبي لأم سلمة تربت يمينك ليس معناها الدعاء كما قلنا، ولكن هذا يجري على عادة العرب، مثل سكلتك أمك، تربت يمينك، وهذا يقال للتنبيه لا للدعاء. واضح؟ افهم هذا جيدا. حتى لا تقول النبي يدعو على أم سلمة، لا، تربت يمينك، أي انتبهي لعظم الأمر، انتبهي، وليس بنية إيه؟ الدعاء. هذا الحديث إخوتا فيه جملة من الفوائد، تعالوا نعددها سويا. الفائدة الأولى، إذا اشتهر الراوي بكنيته في الغالب أن يكون هناك اختلاف في اسمه، بقاعدة عند إيه؟ علماء الرجال، يعني يقولون إذا عرف صحابي واشتهر بكنيته فده دليل على إن في اختلاف في إيه؟ في الاسم، في اختلاف في إيه؟ في الاسم. ودي فائدة مهمة جدا، يعني دايما أقول لك أم سلم، أم سليم، أبو هريرة، اشتهروا بإيه؟ بالكنة، فمعنى إيه؟ إن في اختلاف في الإيه؟ في الاسم. يقول لك أبو هريرة اسم، مرة أقول عبد الرحمن، عبد الله، اختلفوا على 30 قول في اسم، كذلك أم سلمة، كذلك أم سليم. فأنت تفهم كده، إذا اشتهر راوي من الرواة من الصحابة بكنيته فده دليل على الاختلاف في إيه؟ في الاسم في الغالب. وهذه فائدة أولى. فائدة الثانية، أم سليم عندما أرادت أن تسأل قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا تمهيد قبل السؤال، لأن سؤالها مما يستحيى منه، هي تسأل عن أمر قد يؤدي الحياء إلى عدم السؤال، فكان لابد من التمهيد. شوف الفقه العالي بقى عند نساء الأنصار رضي الله عنهن، ورضي الله عن نساء المهاجرين أيضا، جاءت تسأل عن حكم احتلام المرأة، وهذا السؤال يعني تستحي منه النساء أن تسأل، لذا كان من المناسب التمهيد. ويريد بقى نستخدم احنا هذه التمهيدات في حياتنا كمان، ما دي فائدة العلم بقى. كثيرا ما نسمع من يقول لا حياء في الدين، يا اخي الله يرضى عنك، كيف تقول لا حياء في الدين؟ والنبي يقول الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي قول عائشة الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه مسلم. فكيف تقول لا حياء في الدين؟ إذن عليك أن تستبدل هذه المقولة بقول أم سليم إن الله لا يستحيي من الحق، ما تيجي تسأل عن أمر قد يكون فيه إيه؟ حياء عند السؤال، فتقول إن الله لا يستحيي من الحق. حفظتم هذه الجملة بدلا من قول من يقول لا حياء في الدين. انت بقى طالب علم، طالب علم شرعي، وطالب العلم الشرعي يكون دقيقا في لفظاته، مش انت اللي تقول لفظة بدعية، ولا انت اللي تقول لفظة شركية، ابدا، انت طالب علم. يعني طالب علم يعني حريص على كل لفظة تتلفظ به. بتلاحظوا انتم كثيرا ما اعلق على بعض ايه كلماتكم، التعليق ده يا جماعه مهم جدا، لازم تنتبه له، مش بنقوله دعابه. يعني احيانا يقول لك افصل، مثلا بيتكلم عن حمار يقول لك حمار يا شيخ، يا اخي الله يهديك، حمار يا شيخ، يا اخي افصل، ينفع الكلام ده؟ حمار يا شيخ ده ما يقولهاش طالب علم، ما يقولهاش طالب علم. طالب العلم دقيق في اللفظ، دقيق في ايه؟ عارف بيقول ايه قبل ما يتكلم، بيفكر، مش انت اللي تقعد تهدر كده وخلاص اي كلام بتقوله، لا 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 لا، انت طالب علم. يعني طالب علم، طالب العلم يظهر العلم في قوله وفي خلقه، استسلوك، يعني نعرف أهل مسجد معين أنهم على علم بمجرد أن نراهم. شوفهم بيصلوا إزاي، انظر إليهم بين الأذان والإقامة، لقيت تهريج وهرج بس ما تعلموش، بقى اللي عمال يضحك ويهرج ويزغزغ في ده وينده عليهم، نزل تصلي يبقى ده عمره ما تعلم، أو إذا تعلم مجرد جالس بالجسد فقط لكن معهوش قلب ولا عقل، إنه ما استفادش. خلي بالك قوي، ما احنا بنحكم يقول لك المكان ده في علم منين؟ من سلوكيات أهله. شوف السلوكيات، واضح؟ شوفهم ما بيجلسوا لطلب العلم شكلهم ايه، تعرف، واضح؟ ما تخش مسجد كده تلاقي مثلا فلان عمال يهرج وناس بتصلي جنبه وده بيضحك وده بيعلي صوته وهرجالة، يبقى دول يتعلموا حاجة؟ على طول يساء الظن في شيخهم، يبقى معلمهمش حاجة، واضح؟ لأن أثر العلم ده فين؟ في السلوكيات، في سلوك الناس. عشان كده بوحة الأصوات يا جماعة، الله يرضى عليكم، بين الأذان والإقامة أنتم في صلاة. أنتم في إيه؟ في صلاة. يعني إيه في صلاة؟ يعني في ملك يدعو لك اللهم اغفر له، اللهم ارحم، طول ما أنت بتذكر الله، طول ما أنت بتتركع، طول ما أنت بتفعل الخير وقاعد في مجلسك طيب. مش لا بقى، أحيانا كتشوف بعض المفارقات الغريبة. طبعا يعني احنا بننبه بس من باب التنبيهات، احنا قلنا مش نتكلم في العلل، لكن دي مش علل، ده علم. هنشوف كده بعض المشاهد تزعل، تنبه عليه أكثر من مرة وبرضه بتتكرر تزعل. فطبعا ننتبه للأمور دي يا جماعة فعلا، لأن دي بتخبر عما عندك من العلم. فالعلم يا جماعة تزكية، ومهم جدا أن يعلم طالب العلم أنه ما تعلم إلا من أجل إيه؟ تزكية النفس. اوعى تكون بتتعلم من أجل حفظ النصوص، لا، ده الهدف الأسمى من العلم إيه؟ تزكية إيه؟ النفس. إن أنا بتعلم حتى تزكو نفسي عشان أطبق العلم وأعمل به، واضح؟ كنت لسه بذكر لبعض الشباب مثال بسيط جدا. أحيانا بعض طلبة العلم بينشغلوا بمسائل هي مهمة جدا في العلم، ولكن في الحياة العملية قل أن نستخدمها، في حين ممكن يترك مسائل هامة جدا عملية. نضرب مثال كده، قلت مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، أو كما قال النبي، ده حديث وده حكم فقهي مهم جدا. أحيانا ينشغل به طالب العلم، يسرد في الأقوال، ترجيح ما شابه ذلك، وقد يقضي فترة من الزمن بحثا في هذا الحديث، وهذا أمر يحمد لطالب العلم المحقق المدقق. ولكن في نفس الباب تجده مثلا في أمور عملية خطيرة جدا جدا لا يهتم به، مثل الغيبة مثلا، مثل النميمة، الكذب، السب واللعن، سوء الخلق مع الناس. أيهما أهم؟ يعني أنا عايز أسألك من جانب العملي، مين منا في يوم يا جماعة بحث عن حجم المية كلتين ولا لا؟ هل تفتكر المسألة دي قبل كده يا أحمد في حياتنا العملية؟ أبدا. احنا عندنا ما شاء الله حنفيات أوتوماتيك، لا تشوف حنفيات، تحط إيديك تنزل مية، تشيل توقف المية. هل انت جيت في مرة قلت اقيس المية دي قلتين ولا مش قلتين عشان اعرف نجسة ولا غير نجسة؟ ما تعرضت لهاش في حياتك العملية، قل انت تعرض له. لكن شوف الجانب العملي الاخر، فهذا لم يتعلم العلم، لان العلم رباش فيه خلق، فتلاقي عمال يحصل علم وبيغتال وبينم وبيكذب وبيخون وبيسيء الظن، لا لا لا، يبقى انت ما تعلمتش. فانا عايزك تهتم بفقه الأولويات، أنا بتعلم ليه بتعلم؟ حتى أعمل بالعلم، حتى تزكو نفسي. النفس يا جماعة لازم تزكو، يعني أنا داخل المسجد، يعني إيه مسجد؟ بيت الله. عارف انت لو عظمت الله وانت داخل المسجد عايز داخل بيت الله، والله يا جماعة لجلسنا كما كان يجلس الصحابة في المسجد وكأن على رؤوسهم الطير. احيانا بتخش المسجد اكنه مرقص مش مسجد. اه والله يا جماعة بصدق ضحك وتهريب، وقد يقول احدهم نكتة في المسجد. يا جماعة المسجد بيت الله. تخيل كده ان انت رايح مثلا الجماعة بتوع البيزنس ده، هتروح تزور مديرك في العمل في بيته، الشيف بلغة الألمان دعاك انك تروح تزوره في البيت، الشيف الكبير قوي بقى، او رايح تزور البرجا مايستر، بسموه البرجا مايستر، وهتخش بيته بتقعد ازاي؟ رايح زيارة له، قول لي بتعمل ايه؟ بتلبس كويس صح؟ وتروح في معادك منضبط وقاعد محترم، جات لك كلام بتتكلم، ما جاش انت قاعد ساكت، عشان ده منزل مين؟ البرج مايستر، العمدة، العمدة. آه. طب المسجد بيت مين؟ بيت الله يا جماعة. المسجد صحابة كانوا يجلسون حول نبيهم في المسجد كأن على رؤوسهم الطير. عارف يعني كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني كأنهم جذوع النخل من الثبات وعدم الحركة. يعني لو جه طائر يقف يقف، ما هو مش هيطير لما يكون في حركة، ما فيش حركة. وأذكر أني قلت لكم أن علماءنا قالوا من هدي النبي في الصلاة أنه كان بعد أن يفرغ من التسليمتين يلتفت بوجهه لأصحابه. العلماء قالوا إيه؟ لماذا كان يلتفت؟ قالوا من ضمن الحكم حتى يعرف الداخل إلى المسجد أن الصلاة قد انتهت. لماذا؟ لأن الصحابة بعد التسليم لا يتحركون من أماكنهم كأنهم في صلاة. فواحد داخل عايز يعرف الصلاة انتهت أم لا، ينظر لمين؟ للنبي. إذا وجد النبي في القبلة يبقى لسه في الصلاة، إذا وجده التفت بوجهه يبقى انتهت إيه؟ الصلاة. شوف تعظيم المسجد يا جماعة. يعني مسجد، مسجد بيت الله، فيه السكينة، فيه الرحمة، فيه الملائكة. يبقى لازم المسلم يكون أهل لدخول هذا المكان مع مراعاة الحرمات في المسجد. سيدنا عمر دخل المسجد في يوم المسجد النبوي، فسمع رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله، وده عمر بقى رضي الله عن عمر، فدعاهما قال يا هذا من أي البلاد أنت؟ قال أنا من الطائف أمير المؤمنين. وأنت؟ ذكر له قال لو كنتما من مدينة رسول الله لأوجعتكما ضربا. يا الله، أيوة، ما أنه جاي من البدو مش عارف الأحكام الشرعية، فعشان كده رفع صوته. قال كيف ترفعان أصواتكما بجوار قبر رسول الله؟ يا الله يا الله، مسجد، ده مسجد النبي، وفي حجرة عائشة مدفون النبي، وترفع صوتك في مسجد النبي؟ يا الله، عمر ما يتحملش دي. فشوف بقى الأمة الآن محتاجة لمين؟ عمر رضي الله عن عمر. فنصيحة يا جماعة من أخ يحب لكم الخير، المسجد علينا أن نرعى حرمات المسجد. المسجد الله يرضى عليه. هتقول لي فلان بيجي يزغزني وهو اللي ما تردش عليه، لما يجدك انت ملتزم هو هيلتزم. جي واحد بيزغزغك ولكنك تعرف لانك في المسجد، انشغل بذكر الله، اقرأ القرآن الله يرضى عليك عشان يتعلم هو الدرس. ما في ناس تتعلم بالسلوك، مش لازم الكلام، نعلمه بسلوكنا، بالسلوك. واضح يا جماعة؟ يعني أمور كثيرة جدا محتاجين ننظر لها بفقه. ما دي بقى فايدة مجالس العلم، إن أنا أتغير، إن أنا أعمل. يبقى الهدف من طلب العلم إيه؟ تزكية إيه؟ النفس. تزكية النفس. يبقى طالب العلم حريص على قوله وسلوكه. قبل ما تتكلم فكر، قبل ما تعمل فكر. ولله دار القائل وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. وزن الكلام، لازم كلامك يخرج بميزان، ما تبقاش ثرثار يعني كثير الكلام فيما لا فائدة فيه. لا، خليك في الحق تكلم، إنما في غير الحق أنت صامت وتختار كلماتك. مهم جدا لطالب العلم إزاي أضبط لساني، إزاي أضبط سلوكي. يبقى أنت كده اتعلمت، يبقى أنت كده إيه؟ اتعلمت إن الهدف من العلم إيه؟ تزكية النفس. صحابة كان أحدهم يسمع الآية، آية واحدة تغير مجرى حياته، يسمع الحديث يغير مجرى حياته. حديث ليه؟ لأنه بيسمعه ويعمله، يطبق مباشرة. مش نبدأ مثلا سمعنا حكم شرعي في البدايات حافظين عليه، عدى شهر رجعت ريمة لعادتها القديمة، يجي الشيخ يذكر تاني نزعل منه، صح؟ لا، المسلم مش كده. أنا أنضبط على طول، على طول الخط. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اثبت على إسلامك حتى يأتيك الموت وأنت على الإسلام، على الالتزام، على العمل، على الاتباع. اوعى يجي لك الموت وانت بعيد. واضح؟ يبقى ده هدف سامي جدا في طلب العلم، ان تزكو النفس للطلب فتكون حرير. اذا نستبدل كلمة لا حياء في الدين بكلمة ايه؟ ان الله لا يستحيي من الحق. ودي فائدة مهمة جدا تعلمنا اياها من ام سليم رضي الله عنها وارضاها. طيب، ان الله لا يستحيي من الحق. ايه معنى الحياء يا جماعة؟ الحياء هو خلق يدفعك الى فعل المليح وترك القبيح. هو خلق يدفعك الى فعل المليح وترك القبيح، فهو انكسار في النفس. إن كان حياء عند المخلوق، انكسار في النفس إذا ظهر منها ما تعاب عليه. حاجة هتعاب عليها وتلام عليها، يحدث عندك إيه؟ انكسار، حياء. سبحان الله. ولذلك عرفوا العلماء فقالوا والحياء أن يراك الله تعالى حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. أدي الحياء الشرعي المحمود، يراك الله حيث أمرك. أمرك به الله بالصلاة، يجدك فين؟ في أماكن الصلاة. أمرك بالزكاة، يجدك مزكيا. بالنفق، يجدك منفقا. بصلة الرحم، يجدك واصلا للرحم. بحسن الجوار، يجدك حسن الجوار. بإكرام الضيف، يجدك مكرم لضيفك. بتحقيق الأخوة الإيمانية مع إخوانك، يجدك أخ مسلم بحق. نهاك عن إيه؟ عن الغيبة. ما يجدكش في مجالس الغيب. نهاك عن، يجدكش في مجالس النميمة. نهاك عن الكذب، ما يجدش لسانك يكذب. نهاك عن الزنا، ما يجدكش في أماكن الزنا والفحش. فهمت يعني حياء؟ فهمت؟ أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. يبقى أنت كده عندك الحياء، عندك إيه؟ الحياء. لقيت نفسك ما زلت بتسعى لأماكن حرمها الله عليك، يبقى لسه لم تتخلق بخلق إيه؟ الحياء. لقيت نفسك لسه بتجاهر ببعض المعاصي، يبقى لم يصلك الحياء بعد. خلي بالك قوي، لأن البر ما رغبت أن يراه الناس. طب الإثم بقى ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ده إثم. ده يولد الحياء المفترض شرعا، إنك لم تستحي. ارجع لله، مش أنت اللي تعمل كده، واضح؟ ولذلك يقول القائل: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. الله، لو كسيت بثوب الحياء سترت عيوبك عن أعين الناس، سترت عيوبك عن أعين الناس. من كساه الحياء ثوبه، يعني ألبسك ثوبه، ثوب الحياء، لم يرى الناس عيبه، محدش يرى عيبك. ليه؟ لأنك تصربلت بزي الحياء، زيك الحياء. وقال الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. الله، الله أكبر. ورب قبيحة، يعني عمل قبيح، ما حال بيني وبين ركوبها، أي فعلها، إلا الحياء. لا، مش أنا اللي أعمل كده، أستحي من الله أن يراني في هذا المكان، أو يسمع مني هذا القول، أو يرى مني هذا الفعل. وذلك في الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي من الله حق الحياء. قال: ليس ذاك، إنما الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلاء. يعني إيه؟ تحفظ الرأس وما حوى. الرأس بيحوي إيه؟ الأذن، البصر، العقل، ها، الشم، اللسان. تحفظ هذا كله لمن؟ لله. فلا تسمع إلا كل طيب، ولا تنظر إلا إلى كل مباح، ولا تتكلم إلا بكل خير، ولا تشم إلا الطيب، ولا تتذوق إلا الحلال، ولا تشرب إلا الحلال. الجوارح محفوظة، والبطن وما وعى. البطن جوا إيه؟ شهوة الأكل، كويس. وكمان جوه في إيه؟ في أجهزة غريبة جدا وعجيبة جوه، ها؟ في معدة، وفي أمعاء، وفي كبد، وفي طحال، وفي أجهزة أخرى. فتحفظها لله، يبقى لا تدخل معدتك إلا الطيب. اوعى الحرام، اوعى الحرام، احفظ البطن، شهوة الله، الطعام وشهوة الفرج، احفظ هذا كله لله. وأن تذكر الموت والبلى، القبر يا جماعة والموت، اذكر الموت والقبر. فمن ذكر الموت، والله يا جماعة ما ذكر الموت في قليل إلا كثر، ولا ذكر في ضيق إلا وسع، وما ذكر في واسع إلا ضيق. سبحان الله، يعني أصحاب الطرف كده يذكر الموت، ارجع طبق، الله يكرمك، ارجع عن الطرف بقى والزم الآخرة. اللي ما عندوش يذكر الموت الحمد لله ده نفعة، كفاية ان انا بذكر الله ولا ايه، كفاية ان ليا قلب شاكر وليا بدل على البلاء بدن على البلاء صبر. ها يعني انت يا رياض ما تزعلش نفسك، يعني عازب من 25 سنة بكرة تتزوج ان شاء الله بإذن الله. بس تتعلم العلم الشرعي الاول، عارف تتعلم العلم الشرعي تتفتح لك كل الابواب ان شاء الله. اه والله يا جماعة طالب العلم مؤيد، طالب العلم منصور، والله يا جماعة طالب العلم مبارك انه يحمل في قلبه ميراث النبوة القرآن والسنة. يا جماعة العلم، انظر إلى قلب مملوء بقال الله وقال رسول الله، أي القلوب هذا؟ قلب المؤمن. تشوف طالب العلم منزلته ومنزلته عند الله تعالى، ولذلك لما تقرأ القرآن شوف منزلة أهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ها وأولو العلم قائما بالقسط. شوف العطف الجميل قوي ده، عطف الله تعالى أولو العلم على مين؟ على الملائكة. شوف منزلة العلماء وأهل العلم وطلبة العلم. شوف النبي يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واضح؟ إذن تقديم نطقتها من أم سلمة إن الله لا يستحيي من الحق. أي لم يأمر الله تعالى بالحياء في مثل هذا الموضع. احفظ المعنى ده بقى، يسألك ايه معنى قول ام سليم ان الله لا يستحي من الحق؟ المعنى ان الله تعالى لا يأمر بالحياء في مثل هذا الموضع، اي في موضع التفقه في الدين لم يأمرك الله بالحياء. ولذلك قال مجاهد رحمه الله اثنان لا يتعلمان المتكبر والمستحي. المتكبر عمره ما يتعلم، انه متكبر انه يسأل، شايف نفسه عالم ابن الايه، يبص لك كده عالم كلام ده احنا عارفين ما شاء الله عليك، لو كنت تعرفه لعملت به، وينظر لك من برج مرتفع، فده عمره ما يتعلم ولا ايه؟ انما المتواضع هو اللي هيتعلم. طب المستحي مش عايز يسأل عن الدين حياء، يبقى يتعلم؟ هيتعلم كيف يتعلم؟ اذا ما بيسألش، يبقى لازم يسأل عشان يتعلم. إذن معنى قول أم سليم إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر الله جل وعلا بالحياء في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع. فائدة الثالثة، في الحديث منقبة لنساء الأنصار والصحابة جميعا حيث لم يمنعهن الحياء من السؤال والتفقه في دين الله عز وجل. وده تنبيه للشباب، شوف نساء الأنصار، شوف نساء المهاجرين، يسألون في أشد المسائل التي قد تدفع للحياء ولم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقه في الدين. رواه الإمام مسلم. رواه الإمام مسلم. نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الفائدة الرابعة: النساء شقائق الرجال، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ولولا ذلك لم ينزع الولد إلى أمه أو إلى أخواله. تسمع كده تقول لك الولد يطلع لخاله، صح؟ تسمع المثل ده، الولد يطلع لإيه؟ لخاله. ليه؟ ماء الأم، الماء، صفات الوراثة بقى وما شابه ذلك. يطلع الولد كده دايما لخاله، خاله كده ما شاء الله وماشي يروح حادف بعينيه، الواد برضه يحدف بعينيه من الايه، خاله مش عارف يمشي كده ماشيه، الواد يطلع برضه يمشي ماشي خاله. جه منين؟ من ماء الام. ايوه، خاله برضه دماغه صعبه، تلاقي الواد طالع دماغه صعبه، ايش فايده؟ وراينا هذا في ابنائنا. وصدق رسول الله. الفائدة الخامسة: تعليق الاغتسال برؤية الماء. تعليق الاغتسال برؤية الماء. نعم، إذا رأيت الماء. إذا رأيت إيه؟ الماء. طب لم ترى الماء فلا غسل. يبقى الغسل متعلق بإيه؟ كذلك الرجل، يعني احتلم الرجل في نومه، ومعنى احتلم أي رأى فيما يرى النائم أنه يجامع زوجته مثلا، يجامع، فقام من نومه فنظر إلى ثوبه فلم يجد إيه؟ الماء، لا غسل عليه. قام فوجد الماء، وجب الغسل. وجب الغسل، هذا فيما يراه النائم، واضح؟ أما في اليقظة إذا جامع الزوج زوجته حتى وإن لم ينزل الماء وجب إيه؟ الغسل. إذا مس الختان الختان وجب الغسل. أما أنا أتكلم عن الاحتلام، يعني الاحتلام الجماع في النوم، هو نائم رأى فيما يرى النائم أنه يجامع، قام من نومه نظر فلم يجد الماء، لا غسل عليه. قام من نومه فوجد الماء، وجب الغسل. المرأة كذلك، احتلمت أي رأت فيما يرى النائم أنها تجامع الزوج أو ما شابه ذلك، فارتفعت الشهوة. إذا رأت الماء اغتسلت، لم ترى الماء لم تغتسل. يبقى تعليق الاغتسال برؤية إيه؟ الماء. الفائدة رقم 6: ينبغي التفريق بين الاحتلام وبين رطوبة فرج المرأة. ودي بقى أمور خاصة بالنساء مهمة جدا، يعني أنت كمان تتعلمها عشان تعلم زوجتك، لازم تعلمها، لأن أنت مطالب بتعلمها الدين، ودي أمور دقيقة جدا، لأن أحيانا المرأة يكون عندها ما يسمى رطوبة الفرج وتكون مستمرة فتخلط بينها وبين المذي أو ما شابه ذلك، فكيف تعرف المرأة ما يجب فيه الغسل وما لا يجب، وما الذي ينقض الوضوء وما لا ينقض؟ طبعا انت مطالب شرعا ان انت تفقهها في الدين وتعلمها، ده حقها عليك. طب اذا كنت انت مش عارف، ما دي المشكلة، وعامل لي 7 رجال، دي المشكلة الخطيرة جدا. وياما زوجات يا جماعة والله يعني يقضين حياتهن في مشقة وحرج بسبب عدم الفقه في الدين، وتلاقي كمان ليها زوج قافل عليه حتى ما بيسمح لهاش تتعلم العلم، وممكن تصلي وصلاتها باطلة، وانت المسؤول، انت المسؤول، لازم تعلمها الفقه، فقه المرأة المسلمة. طيب مش قادر اعلمها، لا تمنع اماء الله مساجد الله، قد تفضي المرأة حياتها تصلي صلاة باطلة وانت المسؤول، لانها لم تتعلم احكام دينها ولم تتعلم ما يتعلق بفقه المرأة المسلمة، واضح؟ ودي مسألة خطيرة جدا، وبنشوف ناس شكلهم أولياء ولكن بيوتهم ما فيها فقه ولا علم، ودي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. يعني من منهج الأنبياء ابدأ بنفسك وبمن تعول، زوجتك أن تعلمها الدين ده واجب شرعي، حقها عليك، حقها عليك أن تعلمها الدين. أنواع الخارج من السبيلين عند المرأة 10 أنواع. كم نوع؟ 10 أنواع. والأنواع دي لها أحكام شرعية تتعلق بالغسل وبالوضوء. تعال نتعرف بقى كده مع بعض على ما يخرج من قبل ودبر المرأة عشان تعلم زوجتك الله يرضى عليك، أو تسيبها تتعلم بقى. لا تمنع إماء الله مساجد الله. والخارج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، 10 أنواع. أولا الغائط، ثانيا البول، ثالثا المني، رابعا المذي، خامسا الودي، سادسا الروائح، سابعا دم الحيض، ثامنا دم الاستحاضة، تاسعا دم النفاس، عاشرا رطوبة فرج المرأة. شوف عندها دي يا جماعة، ودي لها أحكام، لها أحكام، خلي بالك. أو الله يرضى عليك، شوف بقى قيمة طلب العلم الشرعي والفقه في الدين حتى تدرك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عشان تصح عبادتك يبقى الخارج من السبيلين عند النساء 10 أنواع. عدد معايا تاني: الغائط، البول، المني، المذي، الوادي، الروائح. عارفين الروائح طبعا، الريح بلغة التوانسة، بص البص، ماشي. عشان تقول لي ايه تاني بقى بعيد وكرره، الكلام ده كررته كثيرا. الروائح اللي بيسمى في اللغة الفساء او الضراط، فساء ان كان بغير صوت مجرد هواء يطلع، او يطلع صوت طات، ده بيسمى ضراط. بارك الله فيكم. شوية نفك القعدة شوية، ثاني انتوا كتفتوا قوي. فالروائح دي من ضمن الخارج من المرأة كما يخرج من الرجل. الروائح، دم الحيض ده رقم 7، دم الاستحاضة رقم 8، دم النفاس رقم 9، رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة. وهناك فرق بين رطوبة فرج المرأة وبين ايه؟ المذي، اللي بيتعلق بالاحتلام. هنتكلم عن ايه؟ المذي، عشان تقدر المرأة تفرق بين الامرين. فالرطوبة قد تكون عند المرأة مستمرة، عندها رطوبة في الفرج مستمرة، بلل يعني كده، المرأة تعرف ذلك، دي بنسميها رطوبة الفرج، ودي بتكون مستمرة، والراجح فيها أنها ليست نجسة ولكنها تنقض الوضوء، وهذا هو الراجح. وإن كانت المسألة مسألة خلاف، بعض أهل العلم يرى عدم نقض الوضوء، لكن الراجح في هذه المسألة أن رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء، رطوبة فرج المرأة ينقض الوضوء. فإن كانت مستمرة بتأخذ حكم من به سلس البول. من به سلس البول يعني ايه؟ يعني تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت وتتحفظ، تلبس الحفاظ يعني. يعني بعض النساء عندهن رطوبة في الفرج مستمرة، بلل مستمر، هذه تأخذ حكم ايه؟ من به سلس بول. يعني ايه؟ يعني تتوضأ لكل صلاة. امتى؟ عند دخول الوقت مع وضع حفاضة اللي بيسموه بامبر، أو منديل. ماشي يا رياض، أنت لسه ما تزوجتش بس لازم تتعلم، مش أنت قعدت جنبي تحمل. بارك الله فيك، أوكي؟ تعلم بقى. طيب عندها رطوبة بس متقطعة، برضو نفس حكم ثلاث البول. إذا كانت متقطعة يعني قد تنقطع قبل خروج الوقت، يبقى لا تصلي حتى ينقطع إيه؟ رطوبة، ثم تتوضأ وتصلي ما دام بتنقطع. دي أحكام شرعية لازم تتعلمها المرأة، واضح؟ يبقى إذا الرطوبة قد تكون إيه؟ مستمرة. طب المذي بقى، المذي لا يخرج إلا عقب المداعبة أو الشهوة، بنسمي الاحتلال المداعبة أو الشهوة. وخلي بالك حكمه نجس، ينقض الوضوء ولا يفسد الصيام. تاني، حكمه نجس، حكمه ايه؟ نجس وينقض الوضوء ولا يفسد الصيام. ولا يفسد ايه؟ الصيام. يعني المرأة في نهار رمضان احتلمت، المادي ده مداعبة في نهار او ما شابه ذلك، الصيام عادي، ولكن ينقض ايه؟ الوضوء، ينقض ايه؟ وهذا هو الراجح من الاحكام. يبقى عرفت بقى عشان ما تسألك الزوجة او بنتك عن بعض الاحكام المتعلقة بالفقه، ان ربما حضرتك ما انتش عارف الحكم، وعندها رطوبة مستمرة وبتصلي بوضوء واحد طول اليوم، وانت زوجها ومعلمتهاش، نقول لها لا، ده انت لازم تتوضي لكل صلاة عند دخول الوقت، لان حكمك حكم من بيه ثلاث بول، واضح؟ او عندها رطوبة متقطعة، ما تصلي الا ما تنقطع ما دام ما بيخرجش الوقت. يعني ممكن مثلا بتقعد ساعة عندها رطوبة كيف تنقطع، نقول لها خلاص الظهر اذن، انتظر الساعة دي لما تنقطع ايه؟ الرطوبة اللي عندي، وكده توضي وصلي، انك بتاخد حكم من به ثلاث ايه؟ بول. فانتبهوا لهذه الامور، ماشي كده؟ والرطوبة دي يا جماعة بيسميها الفقهاء بالافرازات او رطوبة الفرج، العلم المعاصر بيسميها الافرازات المهبلية، الافرازات الايه؟ المهبلية. الاطباء يعرفوا الكلام ده، يقول لك دايما كده بينزل عليها ماء معين او رطوبة في الفرج حكمها ايه؟ يبقى انت عارف الحكم اهو، الرطوبة هذه ليست نجسة وهذا الراجح، ولكن تنقض ايه؟ الوضوء. اذا كانت مستمرة يبقى بتأخذ حكم من به ثلث البول، اي تتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت. ان كانت متقطعة تنتظر حتى تنقطع ثم تتوضأ وتصلي ما دام الوقت لا يخرج، ما دام الوقت ايه؟ لا يخرج. فانتبهوا لهذه الاحكام جيدا. هذا عن المذي. فماذا عن المني؟ اذا احتلمت المرأة فقامت من نومها فرأت الماء، اي ماء المني، هنا وجب الغسل، يجب عليها ان تغتسل. اما عن حكم المني فالراجح من اقوال العلماء انه طاهر. بهذا القدر اكتفي مع هذا الحديث، فقد بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حكما شرعيا في الفقه يتعلق بالنساء، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام والتكاليف، فينبغي على الرجل أن يعلم الزوجة فقه العبادات خاصة حتى تصح عبادتها، أو إذا كان لا يتمكن من ذلك فلا يمنعها من تعلم العلم، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة وعن دينها. قد تقضي المرأة عمرها عند زوج وصلاتها باطلة، من يتحمل المسؤولية؟ الزوج الذي لم يعلمها الدين ولم يفقهها في الدين ولم يسمح لها بتعلم الدين، واضح؟ ولذلك كان في الزواج يختار صاحب الدين والخلق. لماذا؟ حتى يعين الزوجة على طاعة الله ويفقهها في دين الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الحديث الثالث والثلاثين في كتاب الطهارة في باب الغسل من الجنابة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. رواه البخاري في كتاب الوضوء. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فيصلي فيه، أو كما قالت رضي الله عنها. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.